هذا توحيد الربوبية، وهذا يقر به أكثر الناس، حتى المشركين، حتى المشركين يقرون بذلك. القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية، وهو أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت من أجله الكتب، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الرب الذي أقررتم بربوبيته اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. ولذلك كان يقال لهم أفمن يخلق كمن لا يخلق، كان يخاطب المشرك بهذا الخطاب، أنت مقر أن الله خلق، طيب فكر، هل الذي يخلق كالذي لا يخلق؟ هل أنت تسوي بين هذين، بين خالق ومخلوق؟ ولذلك لما خطبوا بهذا مرارا، خطبوا بأن هؤلاء الذين تجعلونهم أندادا لله هم أنفسهم لا يخلقون شيئا بل هم مخلوقون. القسم الثالث من أقسام التوحيد هو مهم جدا، ولا يصل إليه إلا الذين عرفوا توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فلا يعرف الله حق المعرفة إلا الموحد بصنفي التوحيد أو بقسمي التوحيد المذكورين أولا، فإنه ثمرة معرفة الرب والإقرار له بالإلهية، وهو أنك تصف الله سبحانه بما يستحق من صفات الجلال والكمال، فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. عرفنا ربنا، عبدناه وحده ولم نشرك به شيئا، هذا الرب الذي عرفناه وعبدناه ما صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ من هو هذا الرب الذي أفردناه بالعبادة بعد أن أقررنا له بأنه الرب وحده؟ ما صفاته؟ ومما يؤسف له أن بعض المسلمين الذين أقروا بتوحيد الإلهية عادوا يجادلون في توحيد الأسماء والصفات، فبعد أن أقر بإله واحد إذا به يجعله بشركه في أسماء الله وصفاته يجعله آلهة لا تعد ولا تحصى. طبعا المسألة خطيرة جدا، وأضرب مثالا لخطأ في باب الأسماء والصفات، بهذا نكون ضربنا ثلاثة أمثلة: خطأ في توحيد الربوبية، وهي مسألة عرفنا الله بالعقل وقلنا إن هذا خطأ كبير بل ما عرفنا العقل إلا بالله، خطأ في توحيد الإلهية وهو تفسير كلمة التوحيد بأنها تعني لا خالق إلا الله، وعرفنا أن هذا خطأ وأن معناها لا معبود إلا الله. وفي باب توحيد الأسماء والصفات خطأ شائع كبير جدا، تقول لأحدهم أنت موحد؟ يقول نعم، لا إله إلا الله، نحن موحدون والحمد لله. تقول له فهذا الرب الذي وحدته وعبدته وحده أين هو أيها المسلم، أيها الموحد، يا من عبدت إلها واحدا فردا صمدا، أين ربك، أين الله؟ فيجيبك ربنا ليس له مكان، ربنا في كل مكان، أو ربنا يتعالى عن المكان والزمان فليس له مكان ولا زمان. إجابة غريبة جدا. إذن فأنت تعبد عدما. عندما تسأل أين ربك الذي عبدته وأفردته بالعبادة فتقول ليس له مكان، إذن أنت تقول ربنا ليس له وجود. فأهل السنة والجماعة عندما جادلوا المخالفين في باب الأسماء والصفات وجدوا أن كل المخالفين يثبتون لله ذاتا، وهذا ليس ببدع، فإن الله في آياته في آيات الكتاب يذكر عبارات لو أن البعض تفكر فيها لعله أيضا يرفضها. قال تعالى على لسان عيسى عليه السلام: تعرف ما في نفسي ولا قال إيه تعلم نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأهل العلم في هذا الباب في باب التوحيد يذكرون لفظة النفس التي تنسب إلى الله عز وجل، وهي في اللغة مرادفة للفظة الذات. فالمخالفون في باب الأسماء والصفات يثبتون لله ذاتا ويقولون هي لا كالذوات، طبعا لأنه لو أنكر أن لله ذاتا هو في هذه الحالة ينكر الله في الحقيقة. واحد يقول أنا أعبد ربا لا ذات له، فيقال له إذن أنت تعبد عدما، كما قال بعض أهل السنة: نقول للمجسم إنك تعبد صنما، ونقول للمعطل إنك تعبد عدما. ما معنى هذا الكلام؟ المجسم هو الذي يقول وجدنا الله في كتابه، يقول يريدون وجهه، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك، فيقولون هذه الصفات صفات معلومة لدى البشر بمعاني وكيفيات يعرفها البشر، فهي نفسها مثبتة في حق الله، فأثبتوا المعنى والكيف في حق الله تعالى كما يعرفونه في حق المخلوقين. وعليه فإنهم يثبتون لله وجها كالوجوه التي يعرفونها، ويدا كالأيدي التي يعرفونها، وهكذا، ومجيئا كمجيء يعرفونه في البشر، وهكذا. فهؤلاء سموا المجسمة لأنهم جسموا الله سبحانه في صورة الجوارح المعروفة لدى الإنسان. وفي المقابل كما يقولون لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه. فجاء أقوام قالوا لا 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 لا، وجاء ربك هذا لا يمكن أن ينسب لله، الله لا يأتي ولا يجيء، وجه الله لا لا ينسب لله، ليس له وجه، يد الله لا، الله ليس له يد. فهؤلاء كلما جاءتهم صفة من صفات الله من خشيتهم أن يقعوا فيما وقع فيه المجسمة عطلوا صفات الله سبحانه، فسموا المعطلة. فجاء أهل السنة وقفوا يشاهدون الفريقين، فقالوا المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المجسم يقول ربي له يد كأيدينا، ووجه كوجوهنا، ورجل كأرجلنا، ومجيء كمجيئنا، وهكذا. فأثبت لله صفات كصفات المخلوقين، فهذا جسم. فقال له أهل السنة أنت تعبد صنما. وفي المقابل جاء من قال لا يد ولا وجه ولا مجيء ولا فرح ولا غضب ولا شيء، قالوا وأنت أيها المعطل تعبد عدما، لأنك كلما أثبت الصفة من صفات الله أنت تعطلها، فربك لا يفرح ولا يغضب ولا يجيء، وليس له وجه وليس له يد وليس له شيء، إذن أنت لا تعبد إلا عدما. فالمجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. أما أهل السنة والجماعة فيقولون نحن ما نستطيع معرفة ربنا إلا بهداية الله لنا، كما قلنا في باب الربوبية عرفنا الله ربا بهداية الله لنا، وحدناه وعبدناه إلها واحدا فردا صمدا بهداية الله لنا، وأثبتنا أنه واحد أحد في صفاته وأسمائه بهداية الله لنا أيضا. فنثبت كل ما هدانا الله إليه من أسماء وصفات دون أن نشبه ونجسم ودون أن نعطل ونحرف. فإذا وجدنا لله صفة الوجه قلنا لله وجه ليس كوجوهنا، ولله يد ليست كأيدينا، والله يجيء ليس كمجيئنا، والله يفرح ليس كفرحنا، والله يغضب ليس كغضبنا. فالله له صفاته وله أسماؤه، ولكنه كما هو واحد في باب الربوبية فلا رب سواه، وكما هو واحد في باب الإلهية فلا إله غيره، فهو أيضا واحد أحد في أسمائه وصفاته، فلا يشبهه في أسمائه وصفاته أحد، ولا يماثله في أسمائه وصفاته أحد. بهذا تكون قد وحدت الله في الربوبية، ووحدت الله في الإلهية، ووحدت الله في الأسماء والصفات. هذا هو التوحيد كله، هذا هو التوحيد بأقسامه الثلاثة. فالله لا شبيه له ولا ند له في ربوبيته، ولا شبيه له ولا ند له في إلهيته، ولا شبيه له ولا ند له في أسمائه وصفاته. بهذا تكون قد وحدت الله توحيدا كاملا، وهو توحيد الأنبياء والرسل. فالذي يقول لك لا أعلم لربي مكانا، تقول له تعال هنا افهم ما تقول. ما معنى لا أعلم له مكان؟ تعبد ربا لا تعرفه، تعبد ربا لا تعرفه. لابد أن تعرف أن هذا السؤال له إجابة في الكتاب والسنة، وهذه الإجابة لابد أن تعرفها كما عرفها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح الإمام مسلم في الحديث الصحيح، وليس حديثا كما سماه بعض من لا يريد الحق ولا يريد اتباع السنة والجماعة، بعضهم استصغارا لشأن هذا الحديث ولعدم إقراره بما فيه قال والحديث الذي في صحيح مسلم. هذا حديث صحيح، اتفق كل أهل العلم بالحديث على قبوله، ولم يضعفه أو يتكلم في سنده أحد من أهل العلم بهذا الفن. حديث معاوية ابن الحكم السلمي، كان قد خرجت له جارية ترعى الغنم، فجاء الذئب وعدا على الغنم، فلما عادت إليه جاريته وأخبرته الخبر أن الذئب أكل من الغنم، صفعها على وجهها، وبعد أن هدأ عرف أنه أخطأ، لأن هذا الصفع على الوجه منهي عنه حتى ولو كان حيوانا، فضلا عن أن يكون إنسانا لا يجوز الضرب على الوجه أبدا بحال من الأحوال، فإن الله كرم وجه ابن آدم فضلا عن بقية الأشياء المخلوقة، إذا كنا قد نهينا عن ضرب الحيوان في وجهه فكيف بالإنسان. فأخذ معاوية ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، معاوية بن الحكم، وقال له حدث كذا وكذا، وأنا الآن أريد أن أكفر عن خطيئتي هذه، أنا لطمتها في وجهها وأريد أن أكفر عن هذه الخطيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف منه أنه يريد أن يعتقها تكفيرا عن ذنبه، أراد أن يعتق هذه الجارية، ولكنه يريد أن يطمئن أنها رقبة مؤمنة، لأن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ائتني بها هذه الجارية، فأتاه بها، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال له أعتقها فإنها مؤمنة. يأتي بعض من يريد التحريف ويقول هذا الحديث لا ينفع، إنما أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر عقلها، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقر الباطل ويسكت عليه بل ويمدحه ويقول أعتقها فإنها مؤمنة. لماذا يا أخ الإسلام لا تثبت لله ما أثبته لنفسه؟ ولماذا لا تثبت لله ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن تتدخل أنت في الكيف؟ أهل السنة ما الذي يتوقفون فيه ولا يخوضون فيه؟ الكيف فقط. فالله عز وجل في السماء، وليست فيه هنا بمعنى الظرفية الداخلية، يعني بعض الناس يفهم فيه يعني جوه يعني داخل، فنحن نقول لهم فيه في اللغة لها معاني كثيرة، ومنها ما ورد في القرآن في بمعنى على، قال تعالى على مبينا ما قاله فرعون: ولأصلبنهم في جذوع النخل. فرعون سيصلب السحرة في جذوع النخل. هل معنى هذا أنه سيمسك الساحر يدخله في داخل جذع النخلة؟ في هنا معناها على، أي سأصلبهم على جذوع النخل. قال تعالى: فسيروا في الأرض. إذا معناه تدخل داخل التربة. فسيروا في الأرض أي فسيروا على الأرض. ففي تأتي في القرآن بمعاني، ومن هذه المعاني على، وهو المراد في هذا الموضع. فقولك إذا أجبت أين الله قلت في السماء، تعني فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم سبحانه وتعالى. وقد بين الله في كتابه في آيات كثيرة أنه استوى على العرش، أي على سبحانه فوق ذلك كله. والعلو هنا كما بينته في درس سابق في هذا المكان، قلت إننا نفهم العلو فهما خاطئا، فبعض من أضله عقله، دائما نقول العقل من أبواب الزيغ والضلال الاغترار بالعقل الإنساني. ولعلمكم كل الأحاديث التي وردت في مدح العقل موضوعة وواهية لا يصح منها شيء. في بعضها أول ما خلق الله العقل وقال: لولاك ما خلقت شيئا، كلام طبعا سقيم، كلام سقيم، فلا يصح في العقل ولا في فضله حديث واحد. فالعقل غاية ما هو أن الله خلق العقل لكي يكلف الإنسان بناء عليه، فهو وسيلة للاستدلال، وسيلة للمعرفة، وسيلة للنظر، وسيلة للتفكر. أما أن العقل هو أساس كل شيء، لا. فالعقول متفاوتة ومحدودة لأن الإنسان محدود الصفات، فعقله كذلك محدود. فنظرا لأننا لا نعلم من الكون إلا جانبا محدودا، نظن أن هذا هو الكون كله. فإذا قيل الله فوق السماوات وفوق العرش، قال: قد جعلتم له مكانا سبحانه. إنما يتكلم الآن عما هو فوق عالم الزمان وفوق عالم المكان. فإن الفوقية لو أننا نظرنا للكون وكيفية خلق الكون لعلمنا أن الفوقية بغير ما نفهم. فيأتي بعض من يدعي العقل ويقول: لو قلنا إن الله فوق فإن الأرض كروية، ففي الجهة الأخرى من الأرض سيكون بالنسبة إليهم الله تحت. نقول لهم: تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، هذه عقولكم قد أضلتكم. نحن نثبت لله أولا ما أثبته لنفسه. وفي سورة عظيمة من سور القرآن، وهي سورة تبارك، يأتي كلام الله البين: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه آيات محكمة، وأدلة السنة بينت أنها محكمة، أدلة السنة بينت أنها محكمة. وعلى هذا عندما تسمع لقول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاعلم أن الآية لا تعلق لها بالمكان الذي يسأل عنه بأين الله، بل إنه كقول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو معبود في السماوات ومعبود في الأرض، فهو مؤله من أهل السماوات ومؤله من أهل الأرض، فهو إله أهل السماء وإله أهل الأرض سبحانه وتعالى. أما إذا قيل لك أين الله فلا تقل في كل مكان. فكر ما معنى في كل مكان. في كل مكان تعني أن ذرات الهواء التي هي في الفراغ المحيط بنا هي مختلطة بذات الله في زعمك، أن ذرات الجماد مختلطة بالله في زعمك، أن ذرات الغائط والنجاسة مختلطة بالله في زعمك، فهذه هي الأماكن التي تحيط بك من كل جانب. فما هو المكان الذي تفهمه عندما تقول إن الله في كل مكان؟ فما يحيط بك إما هواء وإما جماد وإما حيوان وإما طائر وإما غائط وإما بول وإما حمام وإما، فما هو المكان الذي تقصده بقولك في كل مكان؟ فهل الله سبحانه حال في هذه المخلوقات؟ جاء العلم الحديث ليرد على الحلولية، هذه فرقة اسمها الحلولية. كان الناس قديما يظنون أن هذا الفراغ فاضي يعني فارغ، فجاء العلم ليقول لهم إن كل فراغ يحيط بك هو ممتلئ بذرات الهواء. إذن ما من مكان يحيط بك إلا وفيه مخلوق. فعندما تقول الله في كل مكان، ما هو مؤدى هذا القول؟ أن ربك الذي تعبده وتوحده مختلط بهذه المخلوقات، فهو وهي ذات واحدة. وهذه فرقة ضالة اسمها الحلولية. نحن نعلم أن كثيرا من المسلمين لا يفهمون هذا، ولكن نقوله لكي نبين لهم خطأهم الشائع، مثل ما بينا الخطأ في قولهم عرفنا الله بالعقل، ومثل ما بينا الخطأ في قولهم لا خالق إلا الله معنى كلمة التوحيد. نقول لهم قد أخطأتم في قولكم الله في كل مكان أو الله ليس له مكان. أما الحلولية الذين فهموا معنى قولهم فإنهم وصلوا لهذه النتيجة واسمعوا نتيجتهم. قال أحدهم: ما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. هو خلاص عرف مؤدى قوله، إيه معنى ربنا في كل مكان؟ إذن الراهب ده ربنا حل فيه، والخنزير ربنا حل فيه، والكلب ربنا حل فيه، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. لذلك سموا في النهاية بالحلولية. قال الحلاج إمامهم وقائدهم عندما وجه وأقيمت عليه الحجة قبل أن يقتل، قال: ما في الجبة إلا الله، يعني ما في داخل ثيابه هو إلا الله، لأنه يفهم من قوله الله في كل مكان يعني أن الله مختلط بالمخلوقات وحال فيها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفصلون بين الخالق والمخلوق، فيميزون بين ذات الله وبين ذات المخلوقات، ولذلك يقولون إن الله ليس في هذا العالم، الله ليس مختلطا بمخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى بائن عنها ومنفصل منها. أما ما وراء ذلك فنحن لا نتدخل في الكيف، فإننا نتكلم عن خارج العالم، وخارج العالم هذا بالنسبة إلينا خارج عن حدود الزمان وخارج عن حدود المكان، وهو المقصود بأن الله فوق كل شيء ومحيط به سبحانه وتعالى. فتخيل معي الفوقية المثبتة عند أهل السنة. الفوقية المثبتة عند أهل السنة كالآتي: نحن نفهم فوقية يعني كذا، هي كذا بالنسبة لك أنت. واحد يقول الأرض كروية أو بيضاوية، والذي هو في الجهة الأخرى الآن يقول هكذا، يكون تحت ولا فوق؟ نقول له أيضا فوق. ولنتأمل مثلا يقرب لنا المقصود. تعرفون جميعا هذه الخضرة المعروفة بالكرنب، تعرفونها جيدا، وإنما أضرب بها مثلا، وإلا فالله سبحانه له المثل الأعلى جل في علاه ليس كمثله شيء، وإنما أمثل بها الأرض والسماوات التي نحيا نحن فيها. فأنت عندما تستمع إلى قول من يشرح ويتعامل مع هذه الكرنبة ويقول إن هذه الكرنبة مركبة من طبقات أو راقات كما يسمونه باللغة الدارجة راء، يقول لك كل راء فوقه راء، يعني كلما وجدت طبقة وجدت فوقها طبقة. فلا يأتي قال ويقول لا هذا تحت الكرنبة. نقول له نحن نقصد الفوقية النسبية، بمعنى أن قلب هذه الكرنبة فوقه طبقة، وفوق الطبقة طبقة، وفوق الطبقة طبقة، وفوق الطبقة طبقة، فكل طبقة فوق التي دونها وتحتها. وهذا هو الذي خرج به أهل الفكر من أهل السنة والجماعة تقريبا للمقصود، وإلا فنحن نؤمن بأسماء الله وصفاته ابتداء من خلال ما ثبتت به أدلة القرآن والسنة، وإنما نقرب المقصود لمن يحاول أن يعمل عقله في كل شيء. هذا من قبيل أن يطمئن أن المعنى صحيح وموافق للعقل، لأننا مرارا رددت هذه المقالة أن العقل السليم يتفق مع النقل الصحيح، يعني ما دام النقل صحيحا فلا يتعارض مع عقل سليم، وما دام العقل سليما فلا يتعارض مع نقل صحيح أبدا. فديننا موافق للعقول السليمة، أما العقول السقيمة فهذا إنما العيب فيها ليس في النقل وإنما في العقل، فإذا تعارض العقل مع النقل الصحيح فالعيب في العقل وليس في النقل. أما إذا كان العقل يتعارض مع نقل أنت لا تعلم ثبوته من عدمه فقد يكون النقل غير صحيح من أصله، قد يكون النقل غير صحيح. إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يكون النقل ليس صحيحا وإما أن يكون العقل ليس سليما، هذا واضح. فعندما نقول نحن نعيش في هذا الكون وهو مكون من 7 أراضين ومن 7 سماوات، الأراضون بعضها فوق بعض، وكل من هذه الأراضين 7 إلى السفل كل واحدة تحت التي فوقها، فالأرض تحتها أرض تحتها أرض حتى نصل إلى قلب الأرض وهي الأرض 7. نأتي إلى جهة فوق تحيط بنا من كل جهة، تحيط بالأرض من كل جانب، السماء الأولى، وهذه السماء فوق كل البشر، أينما ذهبت إلى أمريكا تجد السماء فوقك، تذهب إلى الصين السماء فوقك، تذهب إلى اليمن السماء فوقك، ما نجد مكانا في الأرض نذهب إليه السماء تحت. فحيثما مشيت فوق سطح الأرض 7، أقصد فوق سطح الأرض الأولى، تجد أن السماء الأولى فوقك ومحيطة بك من كل جانب. فما في إنسان عاقل إذا قيل له أين السماء يقول ها هي أو ها هي، وإنما إذا قيل له أين السماء أين يتجه، مع أنه يرى السماء في الأفق، لكن عندما يقال له أين السماء أين يتجه، فوق، لأن هذا الذي في الأفق هو فوق غيري. هذا الذي في الأفق لو أني سرت فوق سطح الأرض سأجده أيضا فوقي، فلا التقاء بين السماء والأرض، فحيثما ارتحلنا الأرض من تحتنا والسماء من فوقنا. السماء الثانية هي محيطة بالسماء الأولى وفوقها، السماء الثالثة هي محيطة بالسماء الثانية وفوقها، فهمنا معنى الفوقية الآن. السماء الرابعة هي محيطة بالسماء الثالثة وفوقها، السماء الخامسة محيطة بالسماء الرابعة وفوقها، السماء السادسة محيطة بالسماء الخامسة وفوقها، السماء السادسة محيطة بالسماء الخامسة وفوقها، السماء السابعة محيطة بالسماء السادسة وفوقها، والكرسي محيط بذلك كله وفوقه، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو خلق بسيط دون العرش، فالعرش أعظم منه وأجل وأكبر. فنحن نتعامل الآن مع عالم لا يدري منتهاه إلا الله سبحانه وتعالى، ما زلنا في حدود المخلوق وقد تهنا، ما زلنا في حدود المخلوق فالعرش مخلوق، وما زلنا في حدوده وقد تهنا، أما الله فأعظم من ذلك وأجل ومحيط بكل ذلك وفوقه سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو في هذا العلو المطلق يعلم ما في الأرض 7 سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات مهم جدا، فإثبات الفوقية لله عند أهل السنة لا يعني تجسيما، ولا يعني أن الله منحصر في مكان كما يزعمون، ولا يعني أن الله منحاز في جهة كما يدعون، ولا يعني أن الله مجسم كما يفهمون، بل إن هذا هو التوحيد الحق لله تبارك وتعالى، أن تثبت لله ما أثبته لنفسه دون أن تتدخل في الكيف. واحد يقول كيف؟ نقول له لا